قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. وصحيح المبتدع دون إلا المغرضين منهم يقصدون الخير، ولكن ترجو النجاة ولم تسلك من سالك إلى آخره. فكان جواب ابن مسعود: وكم من مريد الخير لا يصيبه، إن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يصل إلى قلوبهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال شاهد القصة: فلقد رأينا أولئك الأقوام يقاتلوننا يوم الناروان، يعني صاروا من الخوارج الذين خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب. الشاهد عنده مش عام يسوي مثل ما قالوا، حصل عنده بالتسبيح والتكبير والتحميد. إذا هن أخذوا ما كان له أصل مطلق في الشرع فقيدوه، فأنكر عليه ابن مسعود هذا القيد. لهذا
في واحد تعود إذا نسي أن يسمي تقول بسم الله.
نعم
بسم الله أوله وآخره.
نعم لا بس حاجة
وحاط لنص بسم الله، بسم الله في أوله وفي آخره.
أنا ما انتبهت للفرق بين النصين فأرجو الإعادة.
النص القديم الذي نستعمله دائما وأظن أنه جاء ثلاثة، بسم الله أوله وآخره. نص الموجود في كتاب علي الحلبي بسم الله، بسم الله في أوله وفي آخره.
أيوة يعني بسم الله أوله وآخره، أو بسم الله في أوله وآخره.
صح هذا الشيخ من الأول أنا. بسم الله أوله أوله.
المقصود أنا فعلا اللي بحفظه هو هذا أوله، أما في أوله ما أذكره، لكن لا أستطيع أن أنفيه إلا بعد دراسة فاحصة، وليس هكذا فقط بل وبعد دراسة خاصة. يعني ما الفرق؟ مثل الباحث الحقيقة كمثل الطبيب. الطبيب يفحص مريضا لمرض يشكوه، لكن هو قد يكون مصاب بأمراض أخرى، فهو بطبيعة الحال لا ينتبه لها إلا إذا وجه إليها، إما بطلب من المريض على اعتبار أنه إنسان مكلف، أو بحرص شديد منه لفحص هذا المريض. كذلك العلم في نقد الحديث تماما. فأنا مثلا همي الأول هو أن أعرف أنه هذا الحديث صحيح ولا لا، حتى ما نقع في مشكلة القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. لكن يا ترى هل هو أوله وآخره أم في أوله ولا في آخره؟ هذه بدها كما قلت دراسة فاحصة وخاصة، أي خاصة من أجل هذه النقطة بالذات. وذلك لأن الروايات كثيرا ما تختلف، تختلف في ألفاظها، وحينئذ يحتاج الأمر إلى دراسة خاصة نشوف أنه أصح هي ولا هي. بعدين إذا طلع معنا في النتيجة هي أصح من هاي، لكن هذه الثانية صحيحة أيضا. لا 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 أقصد في روايتها، رواية، لكن هنا أردت أن أقول تفصيلا. وهو قد يكون هذا الصحيح الثاني بالنتيجة بيطلع غير صحيح، ويسمى في لغة المحدثين بالحديث الشاذ. مثلا إذا قصة أو حديث ما مقطوع بأنه لم يتكرر، وكان عندنا روايتان، واحدة أصح من الأخرى والأخرى صحيحة، بتصير الصحيحة ضعيفة، لأنه هذيك أرجح من هذه. أما إذا كانت قصة أو الدعاء تكرر من الرسول، فممكن المرة يقول هيك مرة يكون يقول هيك، هذين بنقول هذا أصح وهذا صحيح وكلاهما جاهز. من أجل هذا نقول تحتاج إلى دراسة فاحصة وخاصة. فاحصة نعرف أن الرواية الثانية في أول وآخر صحيحة أم لا، فإذا كانت ضعيفة خلصنا منها، وإذا كانت صحيحة نشوف هل هي من قبيل النوع الأول الذي ما تكرر، ولا من قبيل النوع الثاني الذي تكرر. أذكر مثالا كيف يمكن معرفة تكرر أو لم يتكرر. حجة الرسول مرة واحدة حج، إذن إذا جاء فيها أوراد وأذكار مضطربة أن الرسول كان يقول كذا وكان يقول كذا وفي اختلاف وفي المكان الواحد، معناها الرواية الثانية الصحيحة بتكون شاذة. منها مثلا وهي أوضح، كسوف الشمس، صلاة كسوف الشمس. كسفت الشمس في عهد الرسول عليه السلام مرة واحدة، وصلى مرة واحدة، لكن من عجائب ما وقع أنه اختلف الرواة، وبالأسانيد الصحيحة مش الضعيفة. اتفقت الروايات كلها أن الصلاة كانت ركعتين كصلاة الفجر، لكن بعضها قالت كصلاة الفجر، ما بدأ تبقى تفصيل معروف صلاة الفجر. بعضها قالت لكن في كل ركعة ركوعا، بعضها قالت في كل ركعة ثلاث ركوعات، بعضها أربعة بعضها خمسة، وهي صلاة واحدة. هنا بقى الباحث بنصب بحثه بصورة خاصة انه يعرف هل صحيح ركوع واحد كصلاة الفجر، ولا ركوعين، ولا ثلاثة، ولا أربعة، ولا خمسة. حينئذ اذا تعرى عن العصبية المذهبية، حنفي بيقول مثل صلاة الفجر، شافعي بيقول لا ركوعين، محدث لا يفحص هذا صحيح هذا أصح، بيقول خمس ركعات أكثر ما ورد وزيادة ثقة مقبولة. عندي ما بيتعصب لا لهؤلاء ولا لهؤلاء ولا لهؤلاء، بيطلع معه أن كل الروايات شاذة إلا التي تقول في كل ركعة ركوعا. هذا مثال أوضح من مثال أوراد في الحج، لأن الحج ما تكرر إلا مرة واحدة، لكن هذه قضية مجسمة واضحة جدا. كيف يقع هذا الخلاف؟ وقع إما وهما من الراوي الأول، من الراوي الأول الصحابي، وإما من تحت ممن دونه من التابعي او تابع التابعي وهكذا دواليك. وهذا النوع من دقائق علوم الحديث التي يجهلها خاصة العلماء فضلا عن عامة العلماء فضلا عن عامة الأمة. مثلا الرسول تزوج ميمونة، ميمونة إحدى زوجات الرسول، طبعا زوجها مرة واحدة. روايتان، رواية بتقول تزوجها وهو حلال ورواية بتقول تزوجها وهو محرم. لا يمكن أن يقال هذا صحيح وهذا صحيح. مع هذا البحث الفاحص الدقيق ومع كون رواية تزوجها ومحرم في الصحيحين، الرواية مرجوحة وهي في الصحيحين، والرواية التي خارج الصحيحين هي الراجحة. لما؟ لأنه إسنادها صحيح وهذه إسنادها صحيح، لكن إسناد هذه تعود إلى صاحبة العلاقة نفسها وهي ميمونة، تقول عن نفسها تزوجني رسول الله ونحن حلال، والراوي الذي روى وهما محرمان هو ابن عباس ابن عم الرسول، عباس ابن عبد المطلب، لكن كان صغيرا، كان يمكن مش بينتبه شو معنى حرام حلال كذا، ممكن يعني هذا اذا كان ما في وهم من نوع آخر. فرجح العلماء المحققون من ابن تيمية ابن قيم الجوزي ابن عبد البر الأندلسي إلى آخره أن الرواية الراجحة هي أنه تزوجها وهما حلال. فهذا النوع من الترجيح هو الذي ينبغي أن تدرس هذه الرواية، أنه هل هو بسم الله أوله وآخره أم بسم الله في أوله أو في آخره. وهذا طبعا سيكون إن شاء الله في أيام قريبة بسم الله. وعجل يا أخواننا حتى نرأي الدكتور، لأن الحقيقة نحن أكلين همه فبدنا راحته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا 21 سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 46 بعد 107 على 1. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 2 من ذي الحجة 1413 هجري الموافق 24 من الشهر 1993 ميلادي.
المية هيك بقوة. لدرجة انه ظننا انه هالماء اللي عم يتدفق من هالحنفية هاي مش ماء طبيعي انكبرت يعني او معدني كما يقال، اما ان يكون خليط واما ان يكون ليس ماء يعني معدنيا. فالمهم انا نزلت مرة واحدة وبقية المرات تركت على زوجتي.
سخونة الماء
لا تطاق،
يعني.
تقريبا زوجتي قلت لها انت لازم تاخذي شوية من سياسة الألباني، مش رأسا هيك تهجمي. خرجت هلكة وتسطحت وأوريخت. أنا شو سويت؟ عبيت الحوض نصفه ماء حار، ثم خلطته بالماء البارد لدرجة انه طخته. لما تعودت على الماء بدأت صب ماء حار ساخن هيك لدرجة اني طخته.
هذه
فيها ذكاء اخصائيه
القلب ما عنده
شيء. شوف جزاك الله خير، هي طرب قلبها ذكرتني. الله يجزيك خير فعلا. صار يدق اعمل هيك بايدها.
والله يا شيخي خطر عليها.
الله المستعان. بينما انا لولا يعني ظني بوقتي كنت بقعد ساعات مكيف تماما.
شيخي في حمك تعرفها او سمعت فيها اللي هي الحمة السورية؟
ايه اللي بيد اليهود.
اي نعم. ايه هذه كانت تقسم الى ثلاث اقسام، ما يسمى بالمقلى.
موجود موجود يا دكتور، موجود كمان بالحمة الاردنية.
الاردنية
مقلى
وريح.
بلسم. نعم
بلسم.
اي نعم.
هذا خلط ما هو شيء مروحش عليها. في نفس الفندق وهذا في برك عامي مقسم فيها.
افضلهم شيخي افضلهم حقا يعني معدنية لم تقل ما يقول ما وصلتها ايد الناس وعبث الناس.
اي نعم.
يعني الماء
نقيا
جيد. الارض اللي فيه اللي خارج منها هي ارض كبريتية وفيها مواد اخرى شافية باذن الله. هذه في منطقة في الطفيلة.
رحت انا اقول لك علي عليها.
هذه شيخي انا نزلتها لاني انا زرت هذه المنطقة. صحية جدا يا شيخي وما بتأذي. يعني المية ليست حارة جدا. والفائدة منها متوخاه.
ومستغلة يعني من الدولة ولا
كيف؟ لا بلش استاذ.
بلش.
لسه قبل ايام جاءوا ناس لا يزالوا غرفة فيها بدون ما فيه.
تسجيل انتداب. الدكتور غير حامد قبل حوالي او 22 يوم اي وقت من اليابان خبراء بالمياه. وحاؤهم وفروا على كل مناطق المملكة بالنسبة للمياه هاي. طلعت نتيجة زي ما تفضلت ان حمامات عفرة درجة اولى افضل زي ما تفضلت انت. درجة ثانية حمامات معين. درجة ثالثة اللي هي حمامات
الاردنية
حمى
تبع اربد.
الاولى عفرة طلعت.
الشمالية مش متوجهين عليها. الشمالية يعني فيها دخلت الغرفة الخاصة. الغرفة الخاصة الحنفية تبعتها بهالشكل. حاطين كنتين حار وبارد. بس الحار البارد بنفس الماء المعدني. وبعدين ريحتها جاي من جبل المخير فورا من جبل لانه جبل وصاله
كبريتية شديدة.
يعني فعلا
زي عليها.
جدا
البيض الفاسد.
وجهي. وبعدين فعلا بتجي تشعر فيها فجسم انها بتعمل التراخي. وبعدين بتعطيها زي ما فضل الشيخ والبركة قدر الغرفة هاي. وهذه على حسابك. وبتفتحها انت حسب
ما سيدي شيخ لا بفهم في كل شيء.
ما شاء الله.
ما شاء الله. اللي عملته ما شاء الله.
هذا الهم يا الله.
رب العالمين سبحانه.
انا شيخ والله الملك الكبرى. اشياء هندسيه شيخ مستار فيها.
انت شفت الحمام واطعام الحمام.
لا لسه ولا شيء. انا لسه ولا شيء. هذيك المره كنا بنقيس بالسجاد نحطهم نحطهم نحطهم. والخيال كلنا يعني مش عارفين. ولا قال اللهم اني ضار فاهد بي. قلنا والله استفدنا. والله والتجارب فعلا عملت علينا صرنا احسن شيء.
الحمد لله. كنت عند سهلة وليلة لقبيل قدوك على العين من العين حق. الان في دلائل على انه مثلا الاصابة بالعين تدوم طويلا. هل اثر العين يبقى لمدة طويلة ام انه يعني عارضا ماذا يعني ما الأكثر شيوعا؟
يعني السؤال كما أفهم إذا شخص أصيب بالعين فهل تلزمه الإصابة مدة طويلة أم لا؟
نعم.
هذا هو السؤال. والله ما في ذهني جواب لمثل هذا السؤال.
الحديث صحيح يفيد من وقت القدر لزوقات العين؟
ليس هذا سؤاله.
سؤالي
انه
يعني ما الوارد والاكثر شيوعا في المده اللي ممكن العين تبقى فاعل في اصابته، يعني واحد اصيب في العين، يعني الى اي مدى شو من التجارب السابقه قديش بتضل حتى تنفك لوحدها؟ او
يعني رجل شخص اصيب بعين والاصابه واضحه، فكم يمكن ان يبقى اثر هذه الاصابه؟ الجواب لا ادري، لانه ما مر علي شيء من هذا.
هل اذا حولنا السؤال الى الطريقه الثانيه، هل يا ترى هناك علاج لمن اصيب بالعين؟ يعني بمعنى اخر ان يقرا عليه شيء فيخفف عليه.
ايه هذا موجود في السنه.
بالتالي تاثيرها ما بنعرفه، بس العلاج موجود شيخي.
ايه موجود، لكن يشترط معرفه العائل.
نعم يا سيدي الكلام صحيح. هذا ما اخبرني انه شافوا من هو العائن، وبالتالي
العائن يؤخذ ويتوضأ من المصاب بالعين، من الصائم بالعين، وتمسح أطراف ثياب المعان المصاب بالعين. أقول يكلف العائن بأن يتوضأ،
العائن الذي أصاب بالعين،
ثم هذا الماء لا يكب وإنما يحفظ، أي الوضوء الماء الذي توضأ به العائن المصيب بالعين، هذا الماء لا يراق، يحتفظ في وعاء، ثم يؤخذ ويمسح به بطانة الثوب اللي لابسه المصاب بالعين، اي نعم. وهذا وقع في عهد الرسول عليه السلام
مع اذكار معينه او رقيه معينه.
لا، الاذكار تنفع قبل الاصابه.
أما
نعم في موطا بارك
موطا.
نعم.
طيب يا سيدي، اذا كان يعني الان اشترط، او الحقيقه انت بتقول يجب ان يكون العائن معروف، يعني نفرض ان العائن مشكوك في امره وتم هذا الامر، يعني اعتقد والله اعلم انه لا ضير، يعني هو لن يكون هناك شفاء، ولكن لو حصل ان انت شككت في انسان معين وهو ليس بالعائن، فهل هناك ضير ولا لابد من اثبات
العمليه؟ لا، هو ما في ضير هنا في ناحيتين، احداهما تتعلق باهل المعان والاخرى تتعلق بالعائن، ولا أقول بأهله إلا إذا كان صغيرا. أما ما يتعلق بالمعان أو أهل المعان، لأنه بيكون غايب عن رشده ويعرف معالجة نفسه، فيحسن بالنسبة لهم البحث الآن في المعان وأهله. يحسن، والآن في السيارة كنا نجيب عن سؤال، هل يعني كل دواء يجب تعاطيه، وهل من التوكل على الله الإعراض عن التداوي؟ فكان الجواب بشيء من التفصيل ألخصه الآن، فأقول الأدوية من حيث قوة تأثيرها في المريض ثلاث أقسام: قسم مقطوع علاجه وأثره فهذا واجب تعاطيه، وقسم يغلب على الظن، إما ظن الطبيب المسلم أو ظن المريض نفسه أنه النوع الفلاني من العلاج هو يعني له أثر الشافي. القسم الثالث والأخير
هذا
الواجب، هذا مستحب، أحسن. القسم الثاني لا يشرع، وهو الذي ظن شفائي به مرجوح، لأنه من باب الأخذ بالظن الذي لا يجوز الأخذ به شرعا. إذا عرفنا هذه الخلاصة، وكما قلت آنفا كان الكلام في السيارة بشيء من التفصيل، نعود الآن إلى أهل المعان. فإذا كان يعني من المقطوع عندهم أن فلان العائن فهذا يجب الأخذ به، وإذا كان عندهم ظن راجح فيستحب الأخذ به، وإذا كان عندهم ظن مرجوح فلا يجوز الأخذ به. هذا فيما يتعلق بالمعان أو أهله. نيبه بالنسبة للعائن، بالنسبة لسؤالك، هذه مشكلة تتعلق بالعائن. قد يكون أهل المعان في المرتبة الأولى يقطعون بأنه هذا هو العائن، لكن هو راح يترفع، راح يقول أنا أعوذ بالله أنا كذا، ما راح يخضع للحكم الشرعي. فلذلك المسألة ما بنقدر نحن نقول أنه يجب ولا يستحب ولا يكره، لأن هذا أمر يتعلق برجل متدين. فإذا كان متدينا وكان أهل المعان يقطعون فيجب عليه هو أن يخضع لهذا العلاج الشرعي، وإن كان ظن راجحا فيستحب في حقه، وإلا فلا يجوز له أن يخضع لمثل هذا الظن المرجوح.
هل يجزى سيدي بعض ماء الوضوء ولا كل ماء الوضوء؟
كل الأطراف
الظاهر أنه نفس الماء، نفس ماء الذي تساقط من بدنه.
بس يعني إذا كان جزء منه لا يهدف.
لا يكفي.
شيخي تمام، بالنسبة للعلاج شيخي إذا استوصلتم فاغتسلوا. ذكرتم هذا في صحيح الجامع.
هذا صحيح.
فهنا الغسل يؤخذ فيه من أجل الثوب أم من أجل الاغتسال كذلك؟
من أجل إيش؟ الثوب أو إيش؟
أو الاغتسال، أن يغتسل به العائن.
لا ما أظن فيه الاغتسال.
إذا نفس الشيء
ينضح الثياب. نعم.
يعني الثياب خلقون مثلا الملابس الداخلية.
من الداخل.
يعني من الداخل.
اللي بيتصل بالبدن.
يعني نقولهم كلهم ولا جزء منهم؟
لا جزء منه الأمامي.
الأطراف.
أي نعم.
أطراف كمان له علاقة؟
ما فيها التفاصيل هذه كلها.
لو دسسناهم ولبسناهم
كلها. الله أعلم.
كان يفضل
الموت
يعني. نعم. ليلة ما أنا أصبت واحد شيخي.
هذه فجأة كانت؟
نعم سيدي. لما ورمت فجأة.
الله.
ليلة ما أصبت أنا مشتري سيارة جديدة شيخي. كويسة.
مبارك عليك.
فأنا ماشي بالسيارة شيخي، واحد طلع صوت إشي عجيب. حسد هيك ونظر بنظرة الله أكبر. أنا قلت دعيت الدعاء. لكن سبحان الله وصلت البيت شيخي الجير كله فك.
شو الحكي؟
اي والله جديدة السيارة، فولفو يعني، سيارة
جديدة
جديدة ابدا برقتها.
والله
هذا الجير بالمرة
شيخي.
ثاني يوم الصبح شيخي صابتني جلطة بجلدي مزبوط ظهرت يعني.
هذا بضمه انا كمثال جديد لمثال حدثني به أخ لي شقيق لا يزال في قيد الحياة اسمه فخري. بيقول في أيام شبابه كان له صديق، هذا طبعا في ألبانيا، صديقه كأنه صياد بالعين، شيء رهيب جدا. لكن الظاهر يعني كيف مثلا في صياد هواه أن يصطاد نوع من الطيور أو نوع من الوحوش، هذا والحمد لله شره في عينه محصور في اصطياد العنب. لكن شيء الآن هذا ذكرني، كان يقول له صاحبه خلينا نخرج يا فلان نصطاد العنب في عز إيش قطافه. عندنا في ألبانيا كانت الدور دور إسلامية عربية، يعني مش دور فرنجية كما بنينا الآن. كل دار لابد ما يكون في فسحة داخلية، ولا يمكن أن يكون في نافذة تطل على الطريق ترى المرأة منها الرايح والجاي، أبدا محصور البيت. لكن مقابل الحصر أمام السكن في فسحة، في أشجار، في عنب، في تين إلى آخره. فالعرائش هذه كانت أحيانا أغصانها تتدلى على السور العالي على الشارع، فيقول هذا صانغ لأخي هيا بنا نصطاد العنب. يمر يشوف عنب ناضج ومستوي وفاحل بالآخري، الله أكبر، مجرد ما يوجه بصره كأنه قطعه بالسكين، شيء لا يصدق. لكن الآن هي اللي حكيت أنت.
الله أكبر. والله شيخي بس لقيت أنا دعيت الدعاء لدرء العين وتخفيف الضرر، ما وصلت البيت بس مسكت الجير شيخي الأوتوماتيك، هذا طلع في إيدي شيخي.
عجيب.
أبدا والله أبدا سنين.
طيب هذول الميكانيكية بقى اللي بيصلحوا ما قدموا لك تعديل؟
قالوا لي فلت الجير ما مسك.
فهمت، لكن هل هذا من العادي
ولا مش من العادي شيخي؟ ابدا
صح.
بعدين رجلي شيخي تاني نفس اليوم رجلي ورمت وصابتها جلطة، نفس اليوم نفس الليلة شيخي حطيت السيارة، هذا الجير ابدا هيك جديد.
لا السيارة ما ركبتها،
بعدني ما ركبتها شيخي
من الاخر لحد.
اما العين الشيخي اللي تفرج فيها عليها وطريقة الكلام اللي حكاها ابدا.
الله اكبر الله اكبر.
صياد صياد علاج صياد صياد طهرت رجلينا.
شيخنا في الان عائلة موجودة في معان تذكروا هذا عنها، عائلة على الوراثة الان موجودين، بقول اذا نظرت للصخرة كانت وكان لهم اصبح فيها.
الله
أكبر.
طيب يا دكتور بالمناسبة هذه يجب على كل مسلم أولا تعبدا وثانيا تطببا أن يستعيذ بالله عز وجل من كلمة منقولة عن الرسول عليه السلام بالنقل الصحيح، أن يقول إما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وإما أن يقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فإنه لن يضره شيء في ذلك اليوم. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن في سننهم من طريق أبان ابن عثمان ابن عفان. عثمان ابن عفان معروف أشهر من نار على علم، أحد الخلفاء الراشدين الخليفة الثالث، ابن أبان من ثقات التابعين وحفاظهم، كان في مجلس لما حدث بهذا الحديث فنظر إليه أحد الجالسين نظرة لا معنى، فهم المحدث أبان. المحدث أبان مصاب بيده بالفالج، فالجالس الذي نظر تلك النظرة التي لها معنى خاص وفهمها أبان قال له يا بني ذكر معنى ما يأتي، وهو إذا نزل القدر عمي البصر، أنا أنسيت أن أتعوذ هذا التعوذ في ذلك اليوم فأصبت بالفالج. ولذلك فينبغي على المسلم أن يجعل ديدنه وقاعدته التي لا يمكن أن تنسى إلا إذا نسي الطعام والشراب وهو أحوج ما يكون إليه، هذا لا يمكن. وعلى هذا ينبغي أن يكون حريصا على مثل هذه التعاويذ، أما إذا وقعت الواقعة فليس لها من دون الله كاشف.
شيخ هذه ترى اللفظ هو ممكن يكون سبب أنه يعني إذا ما كان الاستعادة بطريقة الوردة ممكن يكون تأثيرها مختلف. مثلا أنا لما شفته وتفرجت عليه وحكى قلت أعوذ بالله العظيم من كل عين لامة من كل شيطان وهم، هيك حكيت أنا أذكر ذلك.
نعم نعم.
بس هذه ليست من،
لا حتى لو قلت ما ذكرته آنفا من إحدى التعويذتين
يكون أفضل.
لا نعم. أريد أن أقول هذا لازم يكون صباحا أو مساء. نعم. مش عند الحادثة.
فهمت عليك شيخي، إذن هي في الأصل فيها عند الخروج من الصلاة.
كان إيش معنى التعويذة؟
نعم الشيخ الله يجزيك خير.
أنا أتابع هذا، هل ممكن أن نقول أنها تنتهي بانتهاء مثلا أخذه بالرقية
مثلا هذا الحديث تاع العائن تفضلتم فيه شيخنا، فهو اذا اخذ بالسبب وهي يعني الغسل، هاي نوع من انواع الرقية. ما ضمن لذلك حديث زينب زوجة ابن مسعود حينما خرجت وربطها رجل واخذت عينها تدمع، ووضعت تميمة، فلما رأى ابن مسعود أنكر عليها فأخبرته بأنه الشيطان أنه إذا وضعتها سكتت عينها وإذا نزعتها عادت، فقال إنما ذاك الشيطان الحديث، إلى أن قال لها ألا أدلك على شيء لو فعلته يعني لشافاك الله، فقولي اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي.
هي الرقية. هي الرقية بعد الإصابة.
بعد الإصابة.
إيه، لكن نحن نحكي عن التعويذة قبل الإصابة.
أقصد أنه تابع للأول، وهو أن نقول إذا أخذ بالرقية تنتهي مفعول العين.
نعم، كمان هذا غير سؤال أبو يحيى، هذا صحيح اللي عم تحكي لا إشكال فيه. لكن السؤال كان عاما، وهو شخص أصيب بالعين. فهل الإصابة هذه إذا لم يتخذ بأسباب العلاج الشرعي، لأن هذه الإصابة ليس لها علاج مادي طبي، ليس لها علاج مادي طبي، فهل هذه الإصابة تنتهي بمضي زمن محدود إذا لم يتخذ بأسباب الطبية الشرعية؟ فكان جوابي ما سمعته. أما هذا الذي ذكرته فأمر واضح جدا.
أنا واضح الحمد لله صباح مساء على هذا الدعاء، لكن كثير من المرات يعني مش أول ما أصحى حقيقة، بعد ما أذكر مثلا وأنا أصلي الفجر، فحتى يعني من باب الحب الإنساني فأنا أدعو له في السجود، فهل هذا جائز؟
كيف سويت؟
يعني بذكر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات.
طيب،
فأنا متعود حقيقة بس أصحى من النوم حتى يعني أول عهدي بالصحو إني أدعو على الدعاء، وكذلك عندما يدخل المغرب.
كويس.
فلما يدخل المغرب مرات لا أذكر على طول، لما بأذر وبوقف بالصلاة بتذكر إني أنا ما حكيته، فأريد أن أستبرخ الخيرات. فأدعو لهذا الدعاء في السجود.
في السجود.
جائز؟
جائز. جائز.
ولو فات صلاة المغرب، صلاة المغرب ودعا بهذا الدعاء
جائز،
على اعتبار شيخنا انه دعاء بالسجود ولا على اعتبار انه تعويذة المساء انا والصباح؟
بالاعتبارين، تعويذة المساء في اي وقت من المساء، لكن هالتعويذة هو دعاء. السجود كما نعلم جميعا، فاكثروا فيه من الدعاء فانه قمن المستجاب لكم. فهون في قضية ثانية، فضيلة العامة اللي تصلح مساء او صباحا، فضيلة خاصة وهو السجود.
والتزام الشيخ؟
نعم.
لو التزمه؟
لو التزمه لا، معروف موضوع الالتزام.
يعني احيانا.
نعم.
احيانا.
احيانا نعم.
شيخ لا والله عفوا قبل ما نخفز الاسماء يعني.
تفضل.
يعني فهم الشيخ، انا مثلا هذا الدعاء والاستعاذة هاي انا في كل صلاة البعض يعني.
لا لا. يعني من أقسام البدع تخصيص إن الأمر المشروع العام أو المطلق بزمن أو بكيفية لم ترد فيها الشريعة. النص العام ينبغي أن يبقى على عمومه، والنص المطلق ينبغي أن يبقى على إطلاقه، لكن العمل بهذا أو بذاك أحيانا دون التزام هذا لا يخل بتطبيق النص العام أو النص المطلق. هذه قاعدة مهمة جدا، لأنه أساس كل بدعة التي هي من النوع الذي يسميه الإمام الشاطبي رحمه الله والمتخصص في هذا العلم بالبدعة الإضافية، أساس كل البدعة الإضافية هو التزام ما لا يلزم، أي التزام ما فيه أمر مطلق أو أمر عام، فهو لا يعمل بشيء لا أصل له مطلقا، لا هو يعمل بأمر منصوص عليه بنص عام أو بنص مقيد، لكن هو لما يأخذ هذا النص العام ويخصصه بكيفية أو بصورة أو إلى آخره، أدخل في الشرع ما ليس منه. وكذلك النص المطلق إنما يقيده بقيد، كما نقول نحن مثلا شيخ الطريقة بيقول لأهله لأصحابه سبحوا 1000 مرة، اقرأوا قل والله 1000 مرة. طيب هذا العدد تقييد لنص مشروع أصله، لكن ما جاء قيده بهذا العدد، فمن أين جئتم؟ من هنا جاءت قصة ابن مسعود الصحيحة، والتي هي قاصمة ظهر المبتدعة، قصة خلاصتها ولابد قرأتموها أو سمعتموها مرارا. لما دخل المسجد وجد هنا حلقة وأمامها رجل، هناك حلقة أمام رجل، هذا الرجل بدك تتصوره شيخ طريق، يقول من حوله احمدوا كذا، سبحوا كذا، كبروا كذا. فلما رأى ذلك قال لهم ويحكم ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن كما نقول نحن بالشام ما في شيء، حصى نعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم ما أسرع هلكتكم. هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلأ، وهذه آنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده أئنكم لأهدى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. وصحيح المبتدع هذول إلا المغرضين منهم يقصدون الخير، ولكن ترجو النجاة ولم تسلك من سالكها إلى آخره. فكان جواب ابن مسعود وكم من مريد الخير لا يصيبه، إن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم لا يصل إلى قلوبهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال شاهد القصة فلقد رأينا أولئك الأقوام يقاتلون.